بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال في ذمه: ابتغي التأويل بمتشابه تنزيله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قد ذكرنا الدرس الماضي أن الواجب فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة أمران: أمر إيجاد وهو المذكور في قوله وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وشرحنا معنى ذلك. والأمر الثاني هو الأمر السلبي، وهو ترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، أي كل ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته يجب أن نترك أن نتعرض له بالرد، أي أن لا نرد ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. والرد إما بإنكار لفظ القرآن أو بإثبات اللفظ وإنكار المعنى، بأن لا يؤمن الإنسان بما دلت عليه الآية ويعترض على ذلك، كان يثبت الله عز وجل أن من أسماء الرحمن فينكر اسم الرحمن، أو يرد صفة المجيء لله عز وجل من غير تأويل، يردها ويقول العقل لا يثبتها، وهذه فيعارض ما جاء في الكتاب والسنة ولا يؤمن به. وكل تفسير يستلزم إنكار صفة من صفات الله تبارك وتعالى من غير مسوغ من جهة اللغة فإنه رد. فمن فسر القرآن أو فسر بعض الصفات بما لا تحتمله لغة العرب فهذا في حقيقته رد وتكذيب، كمن يفسر معنى الاستواء بالاستيلاء. نقول قد يكون الإنسان مندوحة إذا كانت لغة العرب تشهد لهذا المعنى في الجملة، فيكون ذلك إيش؟ ذريعة وشبهة يرد أو يدفع عنه بها التكفير. وأما إذا كان ما تأوله لا تحتمله لغة العرب فحقيقته أنه مكذب لما جاء من غير مسوغ، أي ليس عنده شبهة، والأصل الحدود تدره بالشبهات، وهذا ليس له شبهة. لكن لو جاء الإنسان وتأول اليد بالنعمة نقول هو ضلال، لكن في اللغة تأتي اليد في بعض التركيبات بمعنى النعمة أو بمعنى القوة، فهنا قد تكون هذا يكون شبهة له على إيش ما ذهب إليه من الباطل، فيكون يعني دافعا عن أو دافعا لتكفيره، فلا يمكن نكفره ونقول إيش عنده شبهة تأول ذلك وأخطأ. أما إذا تأول القرآن تأول الصفات بما لا تحتمله اللغة فهو في عقيدة تكذيب، كمن تأول الاستواء بالاستيلاء. ولذلك نجد أن العلماء كفروا الجهمية خصوصا بين الفرق والمعطلة. لماذا؟ لأن حقيقة قولهم تكذيب ورد، لأن هؤلاء الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، فلا يثبتون لله عز وجل اسما ولا يثبتون له صفة. فالله جل وعلا ليس من أسمائه السميع ولا ذو سمع، ولا من أسمائه البصير ولا ذو بصر، وهذا في حقيقة تكذيب ورد واعتراض عما جاء في الكتاب والسنة، ولا شك أن هذا كفر، أن هذا كفر. أما لو تأول الإنسان بعض الصفات بما تحتمله اللغة إجمالا، بما تأتي به اللغة إجمالا وإن كان في غير التراكيب، لا، هذا يكون شبهة له كتأويلات بعض المعتزلة ولا شاعرة. من جهة اللغة قد تأتي بعض التأويلات من جهة اللغة، لكن طبعا في تركيب القرآن لا تأتي، لأنها جاءت على تركيب لا يحتمل التأويل، لكن يكون ذلك شبهة تدفع عنا إيش تكفيرهم، أو تدفع عنا أن نحكم بأنهم مكذبون معاندون ردون. قال وترك التعرض له بالرد والتأويل. أما التأويل فالمراد به هنا هو صرف الكلام عن ظاهره، صرف الكلام عن ظاهره وعدم اعتقاد ما ثبت من معنى حقيقة. مثال ذلك قال جل وعلا وجاء ربك، ظاهر الآية أن المجيء مضاف إلى من؟ إلى الله، هذا ظاهر الآية، وجاء ربك أي الله هو الذي جاء. فلو قال جاء أمر ربك أي هناك مضمر، جاء أمر رب أو جاء ملك مرسل من ربك، فلا شك أن هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، وهذا يسمى تأويلا، يسمى تأويلا في عرف المتكلمين. كما في قول جل وعلا ينزل ربنا كل ليلة، ينزل ربنا النزول مضاف إلى من؟ الله، ظاهر الآية أن الله عجل هو الذي ينزل. فلو قال ينزل أمره ينزل ملك، هذا تأويل، لأن هنا يشغل هناك مضمر، هناك مضمر محذوف أي ينزل أمر ربك، هذا تأويل خلاف الظاهر. ولذلك نقول أن التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، فيكون قائل ذلك لا يعتقد حقيقة ما جاء في هذه الصفة. فإذا قال وجاء ربك لا يعتقد حقيقة المجيء، ينزل ربنا لا يعتقد حقيقة النزول، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لا يعتقد حقيقة اليدين، يقول لا ليس له يدان حقيقة، لا ينزل حقيقة، لا يجيء حقيقة، لا يضحك حقيقة، لا يحب حقيقة، لا، هذه وإن كان ظاهرها هذا المعنى لكن مراد بها معنى آخر خلاف الظاهر، هذا يسمى إيش؟ تأويل، يسمى تأويلا. والتأويل له ثلاث معاني، معنيان صحيحان قد جاء في اللغة وفي القرآن، ومعنى باطل. أما المعنى الصحيح الأول فهو التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، كما في قوله جل وعلا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، لما ذكر ما رأي من الرؤية قال ليوسف في السجن نبئنا بتأويله، يخبرنا بتفسير هذه الرؤية، نبينا بتأويل أي أخبرنا بتفسيره. وهكذا نجد الطبري مثلا يقول القول في تأويل قوله كذا وكذا، أي في تفسير قوله، وسمى كتابه بتأويل القرآن أي بتفسير القرآن. فالتأويل يأتي معنى التفسير، وهذا من جهة اللغة من جهة الشرع، وهذا معنى صحيح. المعنى الثاني معنى التأويل هو حقيقة الشيء، الحقيقة و حقيقة الكلام، الكلام إما أن يكون خبرا أو أن يكون إيش؟ أو أن يكون إنشاء، الكلام إما خبر وإما إنشاء. أما الخبر فتأويله وقوعه، كما في قوله في قول يوسف عليه السلام عندما خروا له سجدا قال ورفع أبويه العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا تأويل الرؤيا، أي هذا حقيقة الرؤيا قد وقعت، أي وقوع ما أخبر به. فتأويل ما أخبر الله به عن يوم القيامة ما هو؟ وقوعه. قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينظرون إلا وقوع ما أخبروا به من العذاب، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربي بالحق، أي يوم يقع. فالكلام إن كان خبرا فتأويله إيش؟ حقيقته ووقوعه. فنقول تأويل صفات الله أي حقيقتها، تأويل ما أخبر الله به عن يوم القيامة أي هو وقوعه، فتأويل آيات الجنة أي وقوعه حقيقة الجنة، حقيقة ما هي عليه. فقول هذا تأويل رؤيا من قبل قد خروا له سجدا، وكان قد رأى إيش؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الشمس والقمر أبوه وأمه أحد عشر قبل إخوته خروا له سجدة، قال هذا الخروج هو تأويل الرؤية السابقة أي هو حقيقتها قد وقعت. وإما أن يكون الكلام إنشاء كالأمر والنهي، فتأويله فعله، تأويل الأمر تطبيقه، وتأويل النهي تركه. فعائشة رضي الله عنها كانت تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يكسر أن يقول في ركوعه سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك الله وبحمدك إيش الدعاء الركوع؟ لا تبارك اسمك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قالت كان يتأول القرآن. إيش يتأول القرآن؟ يتأول القرآن أن يعمل بالقرآن، يعمل بقوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان يسبح ويستغفر بركوعه وسجوده. ولما قيل أن عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر قال تأولت كما تأول عثمان. معنى تأولت أي عملت بمقتضى دليل عندها كما عمل عثمان. فالكلام إما أن يكون خبرا فتأويله نفس ما هو عليه حقيقته، وإما أن يكون إنشاء كالأمر والنهي فتأويل الأمر فعله وتأويل النهي تركه. هذان معنيان صحيحان من جهة اللغة والشرع. وأما المعنى الثالث فهو المعنى الباطل الذي ابتدعه المتكلمون، وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر من غير قرينة ولا دليل ولا بينة. لأن صرف الكلام عن ظاهره إذا كان بقرينة وبدليل يسمى إيش؟ تفسيرا، لأن التفسير هو بيان مراد المتكلم، فقد يتكلم المتكلم بكلام له ظاهر ويريد خلاف ظاهره. قال جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر الآية إذا قرأت من القراءة استعذ، لكن قد جاء في السنة أنه يستعيذ متى؟ قبل. فيكون معنى فإذا قرأت أي فإذا أردت أن تقرأ، معنى خلاف الظاهر، لكن نحن فسرناه بهذا لأجل مجيء السنة وبيان أن الاستعاذة تكون قبل، ففسرنا معنى قولي فإذا قرأت أي فإذا أردت أن تقرأ. فحينئذ لا يسمى تأويل عن مصطلح المتكلمين، وإنما يسمى إيش؟ تفسيرا، لأنه بيان تفسير مراد المتكلم سواء كان على ظاهره أو خلاف الظاهر. لكن إذا كان الكلام على خلاف الظاهر لابد أن يكون هناك قرينة ودليل تدل على أن المتكلم يريد خلاف الظاهر. أما التأويل المعنى الثالث وهو المعنى الباطن، وهو تأويل المتكلمين، وهو أنهم يصرفون الكلام عن ظاهره بلا قرينة ولا دليل، وسموا ذلك تأويلا فقط، قالوا التأويل هو هذا فقط ومنعوا المعاني الأخرى. وهذا المعنى معنى باطن، هذا معنى باطل بالشرع وقد أنكره السلف، وهو المعنى بقوله والترك تعرضه بالرد والتأويل، لا يريد ذلك التفسير، يريد ذلك يصرف الكلام عن ظاهره بغير قرينة. فإذا قلت وجاء ربك قال وجاء أمر ربك، لما؟ قال لأن العقل ينفي صفات الاختيارية، وهذا كلام ليس قرينة، هذا عقلك الفاسد يقول هذا. وأما النصوص تشهد لمجيء الله وأنه فعال لما يريد تبارك وتعالى. فهم صرفوا الكلام عن ظاهره من غير قرينة من غير دليل يدل على أن مراد أن المتكلم يريد خلاف الظاهر، والآيات كلها الحمد لله على ظاهرها لم يأتي من النصوص ما يدل على أن المراد خلافه إيش؟ خلاف الظاهر. لو كان جاءت نصوص ترد تبين بأن هذا الحديث على خلاف الظاهر فسر ويكون من قبيل التفسير، يكون من قبيل إيش؟ التفسير. مثال ذلك لو جاء رجل وقال قال النبي عليه السلام المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين، لو جاء رجل قال كلتا يديه يمين أي يمين مباركة ليست يمين على الحقيقة، هذا تأويل غير تأويل؟ ها؟ ظاهر الحديث أن كلتا يديه أي كلتا يمين، كلتا يديه يمين. فلو قال لك قائل بأن مراد اليمين يمين بركة وليس يمين حقيقة، هو في ظاهره تأويل على معنى المتكلمين، لكنه لا، لو قال لك قال ثبت في صحيح مسلم أن إحدى يديه يمين والأخرى شمال، فأنا حملت كلتا يديه يمين على يمين البركة بدليل إيش؟ حديث ماذا؟ الشمال. حينئذ يسمى هذا تفسيرا ولا يسمى تأويلا، لأن الذي قال أن كلتا يديه يمين أي يمين بركة إنما قال ذلك لأجل ثبوت حديث صحيح ثابت فإن الله له يمين وله شمال، فبين بأن كلتا يديه يمين أي حتى ليس من الشمال ناقصة عن اليمين بل كلاهما مباركتان. حينئذ هذا هل يسمى تأويل على اصطلاح المتكلمين؟ لا، يسمى إيش؟ تأويل بمعنى التفسير، المفسر الكلام بدلالة حديث آخر. وأما المتكلمون فيصرفون الكلام عن ظاهره بلا دليل ولا قرينة، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة حتى العقل الصحيح. وهذا معنى قول الشيخ وترك التعرض له بالرد والتأويل، أي لا تصرف ما جاء في صفات الله عز وجل في الكتاب أو في السنة، لا تصرفه عن ظاهره، بل أثبته على ظاهره وأن ظاهره هو المراد، وأثبته على سبيل أنه حقيقة ثابتة لله جل وعلا. يضحك ربنا، نقول نثبته الضحك، إن الضحك مضاف إلى الله، وظاهر هذا أن الله هو الذي يضحك، فنثبته ضحكا لائقا به. وجاء ربك، نثبت أن الله يجيء. فأتى الله، هل يظن لا يأتيهم الله؟ فنثبت الإتيان. وهكذا يقبض ربك السماوات، نثبت القبض. وكلتا يدي ربي يمين، نثبت إيش؟ أن له يداه، وما شابه ذلك فنثبته على ظاهره، ولا نتعرض له بالتأويل بمعنى صرفه عن ظاهره بمقتضى اللغة إلى معنى آخر بلا بينة ولا قرينة. وهذا هو شأن المتكلمين أو المعطلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل وصرفوا صفات الله جل وعلا الوارد في الكتاب والسنة عن ظاهرها بلا قرينة، بل بعقولهم الفاسدة. فعقلهم الفاسد هو الذي جعلهم يتأولون القرآن على خلاف ظاهره، ولذلك أنكر عليهم السلف وسموهم معطلة، لأنهم لم يثبتوا حقائق الأسماء والصفات، أثبتوها ألفاظا وحرفوا معانيها. قال وتركوا التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، أي كذلك إذا أثبتنا صفة لله عز وجل فإنا لا نشبهها بصفات خلقه ولا نمثلها، أي بلا تشبيه ولا تمثيل، أي بلا تمثيل بصفات المخلوقين ولا تشبيه بشيء من الخلق. وهل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل؟ ظاهر كلام المؤلف أنه أن التشبيه والتمثيل، وإنما ذكر ذلك على سبيل تغاير العبارات فقط. وإن كان التمثيل أفضل من التشبيه، لماذا؟ لأنه لفظ القرآن، قال جل ليس كمثله شيء، لم يقل ليس كشبيه، فالتمثيل أفضل، وهو الذي عبر به شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية. ولأن التشبيه معنى قد حرفه المتكلمون فصار لفظا يراد به إثبات الصفات، لذلك يسمون إثبات الصفات تشبيها، ويسمون من أثبت الصفات مشبها. فأصبحت هذه الكلمة بسبب تحريف المعطلة انحرف معناها في أذهان بعض الناس، لأن المتكلمين المعطلة اصطلحوا على أن التشبيه هو إثبات الصفات على حقيقة لله، فيسمون كل من أثبت الصفات مشبها، وذلك التعبير بالتمثيل أحسن من التعبير بالتشبيه. وهناك معاني أخرى. الشاهد أن الشيخ يريد أن لا نشبهها بصفات خلقه ولا نمثلها بصفات خلقه، فلا نجعلها كيفية معينة ولا نقيدها بموصوف نقول يده كيد الإنسان، كيد الليل، كيد كذا، أو وجهه كوجه كذا وكذا، بل نثبتها لله عز وجل مع قطع التمثيل. لو قال قائل طيب هل هي تشبه صفات خلقه، هل تقول لا أعلم أم تقول لا؟ ها؟ تجزم تقطع أنها لا ولا ما تقطع، ولا تقول الله أعلم ما نتكلم في هذا؟ لو قال قائل طيب يد الله كيد ذاك المخلوق، هل تقطع بطال الكلام تقول خطأ وهذا باطل وليست كذلك قطعا؟ ها؟ طيب لو قال وما أدرك، ليس كمثله شيء، إذن خلاص الله أخبر بأنه لا يماثل شيء، إذن أي شيء لا يماثل الله؟ فإذا قلت يده كذا يده مثل كذا باطل قطعا، لأن الله أخبر أنه لا يماثله شيء البتة في صفاته، بل صفاته لائقة به تبارك وتعالى. ذلك نحن لا نتعرض له بالتشبيه والتمثيل لأنه باطل، لأنه باطل، والله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله وما أشكل من ذلك، أي ما ثبت من أسماء الصفات مما قد يشكل على بعض الناس ويقصر فهمه عنه، قال وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. أي أنه قد تأتي بعض الصفات في الكتاب والسنة وقد تقصر أفهام بعض الناس عن فهمها ومعرفة معناها، لا أن بعض الصفات لا تعلم معناها، لا، بل كل الصفات معلومة المعنى، لأن الله عز وجل خاطبنا بأي لغة؟ باللغة العربية، فنفهمه بمقتضى اللغة العربية، لم يخاطبنا بلغة لا نفقهها، بلغة لا نفهمها، لا، مخاطبنا باللغة العربية بالكلام العربي البين الواضح. إنا جعلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون، أي لأجل إيش؟ أن تفهموا. إنما جعلوا قرآن عربيا أجل أن تفهموا، وقال بلسان عربي مبين واضح. لكن الأفهام تختلف، فقد يقصر فهم الناس عن فهم بعض الصفات، فماذا يفعل؟ يثبت لفظه ويقول أما علمه فأكله إلى الله، أكله إلى الله، وأقول هذا لا علم لي بمعناه، ولكن أثبت لفظه وأقول الله أعلم بمعناه. وهذا يسمى بتفويض المعنى. لكن هل هذا يقال في الصفات كلها؟ لا. وهل هذا يقال لكل أحد؟ أنا أقول هذا لمن قصر فهمه عن ذلك. قال اتباع لطريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليه في كتابه المبين قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي نعلم أن المحكم متشابه من عند الله، ونحن نؤمن بالمحكم المتشابه ونعلم أنه من عند الله، وأنه لا تعارض بين المحكم والمتشابه، بل المتشابه يفسر بالمحكم. وهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في حديث عمرو الشعيب النبي عن جده قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون، أي كل واحد يدفع دليل الآخر، فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أنزل الكتاب ليصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. فالجهل بمعاني بعض الصفات هذا قد يقع في أذهان بعض الناس لقلة فهمهم، لقلة فهم. فالذي سيأتيه حديث لا يفقه معناه ماذا يقول؟ نقول إيش؟ نثبته ونقول علم الله أعلم معناه، أنا لا أعلم معناه، لا يقول أنه لا يعرف له معنى. أما التفويض الذي ينسب إلى السلف، ينسب المعطل إلى السلف، فهو أنهم يقول لا يعلم له معنى، وهذا باطل. وفرق بين أن يقول الإنسان لما لا يعلمه من بعض الصفات لا أعلم معناه، فرق بين هذا وبين من يقول لا يعلم معناه، ويجعل ذلك قاعدة عامة في كل الصفات، هذا هو الباطل. وهذا يسمونه مذهب المفوضة، وهم الذين يثبتون الألفاظ ويفوضون المعاني، فيقول أن صفات الله الواردة في الكتاب والسنة لا يعلم أحد معناها، فتصبح كالكلام بلغة لا نفقهها، كالكلام الأجنبي، لو أقرأ عليك كلام صيني تهز راسك ولا تدري ما معناه. كذلك هم يقولون في كل الصفات، والمفوضة يقولون ذلك في كل الصفات. ما معنى السمع؟ الله أعلم. ما معنى البصر؟ الله أعلم. ما معنى الحكمة؟ الله أعلم. ما معنى المجيء؟ الله أعلم. ما معنى الإتيان؟ الله أعلم. هل يعلم معنى المجيء؟ قال لا نعلم معناه ولا يعلم معناه. ما معنى الإتيان؟ لا يعلم معناه. نثبت أنه يأتي ولا ندري ما معنى يأتي. نثبت أنه يسمع ولا ندري ما معنى يسمع. هذا يسمى مذهب إيش؟ التفويض، وهو أشر أقوال أهل البدع. والتفويض شر من التعطيل. التفويض شر من التعطيل، لأن هؤلاء جردوا الله عز وجل على أن يفقه له صفة، فأصبح الرب عندهم بلا صفة، بل نحن نقرأ كلاما في صفة ربنا بلغة لا نفقهها، ولذلك ترتب عليه الجهل العظيم بالرب. ثم أن هؤلاء يقولون لا نعلم معناه، نفوض معناه، لو جاءهم رجل وقال بل معناه كذا وكذا، هل يمكنهم أن يردوا ذلك؟ أنا أوضح لكم بمثال. لو سأل رجل آخر هل تعلم أين تقع اليابان؟ فقال لا والله ما أدري. وجاء آخر قال اليابان تقع في قارة آسيا، في شرق قارة آسيا. هل يمكن لذاك الذي يقول لا أعلم لا خطأ مو صحيح؟ لا يخطئه إلا عن علم، صح؟ لا يمكن يقول لا خطأ كلامه مو صحيح إلا يكون عارف وين اليابان. ولكن لو قال أنا والله وين اليابان، تقول لا والله ما أدري وين اليابان. جاء واحد قال هي أفريقيا، يسكت، ما يستطيع أن ينكر. لماذا؟ لأنه لا يعلم. لذلك لا يستطيع أن ينكر على من تأول الصفة. لماذا؟ لأنه لا يعلم. فلو قال بل يداه صلتان، ما معنى يداه؟ لا أعلم. جاء فقال معناه نعمتان. ما يستطيع المفروض أن يقول لا باطل، لأنه لا يمكن يقول باطل إلا إذا عرف المعنى الصحيح. فهو إذا لم يعرف المعنى الصحيح إذا لا يمكن. أي إنسان يتأول القرآن كما يشاء. ولذلك هؤلاء فتحوا باب التأويل على مصراعيه ولم يتمكنوا أن يردوا على أحد، لأنهم قالوا لا نعلم معناه. كل من جاء وفسره معنى ما يستطيعون أن يردوا عليه. كيف يردون قوله وهم يقولون نحن لا نعلم؟ إنما يرد العالم. وأنت تقول لا تعلم، خلاص ما دعوة. لو أنا أقول لك اليابان في أفريقيا، لا اليابان في القطب الشمالي، وأنت تدرك أنت ما تدري. إذا ما سألتهم لو يقال القطب الشمالي يقول لا. واضح؟ إذن هؤلاء لما قالوا أن لا نعلم معنى الصفات، لا يمكنه أن يرد على كل من تأول الصفة بأي تأويل أراد. وذلك كما ذكر شيخ الإسلام بأنهم فتحوا الباب على مصراعيه، يعني بدأ أن يقولوا في صفات الله ما شاءوا. ولأجل ذلك قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وهؤلاء أجهل الناس بالله تبارك وتعالى. وللأسف أن هذا القول يقول معطل بأنه مذهب السلف، فجعلوا السلف والصحابة أجهل الناس بالله، بل جعلوهم أعجز الناس عن رد قول كل مبتدع. إذا قال من السلف لا يعلمون المعاني، خلاص يمن يأتي بعدهم يفسر القرآن كما يشاء ويجعل الصفات كما يشاء، ولا يستطيعون أن يقول له أخطأته. خلكم أنتم جهال ما تعرفوا شيء، ما تعلمون، خلنا نتكلم عنه كما نشاء، نقول معناها كذا ومعناها، ولا تستطيع أن ترد عليهم شيئا. ولأجل ذلك هذا القول خطير جدا، وهو من أعظم الطعن في السلف، أن يقال أن السلف لم يعلموا معاني صفات الله تبارك وتعالى. إذن هم جاهلون بربهم، لا يعرفون معاني، لا يعرفون ربه، من هو ربه؟ لا يعرفون له صفة. يخاطبهم الله في القرآن بصفاته وهم يجهلون معناها. ولا شك أن هذا أمر عظيم. ولذلك قول الشيخ هنا هذا في من خفيت عليه أو خفي عليه معنى صفة من الصفات يكل علمه إلى قائله، لكن ليس هذا قاعدة عامة للصفات كما هو مذهب المفوض. فرق بين مذهب المفوضة ومذهب السلف، إن السلف إذا جهلوا معنى صفة أو فجهل واحد منهم معنى صفة يكله إلى عالمه. لكن هل هناك صفة الله مجهولة المعنى؟ نقول لا، لكن قد يجهلها بعض الناس. ثم قال الشيء طيب، إذا الإشكال هنا في أسماء أو في صفات الله عز وجل، ذكر الشيخ بأن الواجب أن يثبت لفظه وأن يرد علمه لقائله، هذا أمر نسبي أي بالنسبة إلى بعض الناس. أما القرآن فهو معلوم المعنى واضح الدلالة. فقوله جل وعلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به، طبعا الآية قال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أي القرآن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. معنى المحكمات أي الآيات الواضحات الدلالة، آيات بينة الدلالة واضحة لا إشكال فيها، لا تحتمل معنى ثاني بل لا تحتمل معنى واحد. إنما الله إله واحد، قل هو الله أحد، قال عن عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. واضح أن عيسى عبد، أنه خلقه من تراب، وأن الله عز وجل واحد، وأن الله الرب المعبود واحد، واضح. ثم قد تأتي آيات أخرى متشابهات أي تحتمل أكثر من معنى، تحتمل إيش؟ أكثر من معنى من جهة اللغة، لكن تعتبر أكثر من أكثر معنى من جهة التركيب لا من جهة المراد. أما المراد فالله يريد معنى إيش؟ واحد. الله عندما ذكر آية الشبهات يريد معنى واحد، لكن هي من جهة اللغة تحتمل أكثر من معنى، مثل قوله إنا ونحن، هاي ضمائر الجمع، لأن تحتمل في اللغة أن يكون متكلم واحدا معظما لنفسه، ويتحتمل أن يكون متكلم وإيش جماعة، لأن إنا يصح أن يتكلم هي ضمير جماعة، ويصح أن يكون واحدا معظما لنفسه يتكلم، صح ولا مو صح؟ يقول ملك قد فعلنا وأمرنا، يتكلم بضمائر الجمع من باب التعظيم. وقد يقول قد أمرنا أي يكون مجموعة قد أمر، فعلنا أي مجموعة قد فعل. إذن هذه إن ونحن ضمائر الجمع قد تحتمل هذا تحتمل هذا، فهي متشابهة لأنها تحتمل من جهة التركيب اللغوي أكثر معنى، لكن المراد الله هل يحتمل معنيين ولا يحتمل معنى واحدة؟ كيف نفهم المتشابه؟ على ضوء المحكم، فنأتي قول إن ونحن مع قوله إن والله إله واحد، فنعلم أن قوله إن ونحن المراد أن الله يعظم ويش نفسه، أليس كذلك؟ طيب، الله عز وجل قال عن عيسى قال وروح منه، قد يفهم منها بأن عيسى روح منه أي هو روح من الله، أي أنه مخلوق من الله، مخلوق من الله. وقد يقال روح منه أي هو مخلوق بالروح التي شرفها الله، فإذا ضمت هذه إلى قوله إن هو إلا عبد، ومع قوله إيش إن مثل عيسى الله كمثل آدم خلقه من تراب، علمنا بأن قوله روح من أي الله خلقه بروح قد شرفها وأرسل بها جبريل، فروح من سماه الله روحه روحا من لأنه قد خلق بروح شرفت على باقي الأرواح. كيف علمنا ذلك؟ إن الله قال في آية محكمة واضحة إن هو إلا عبد، إذا ليس فيه شيء من الألوهية، وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال كن فيكون، إذا مخلوق من تراب، إذا ليس فيه شيء من الألوهية ولا هو منفصل عن الله تبارك وتعالى. إذا هذه الآية المحكمة المتشابهة فسرت عايش، المحكمة بينت المعنى المراد في المتشابه، إذا المتشابه عندنا إياه قد يحمل أكثر معنى، والمحكم يبين أي المعاني إيش يراد، وذلك إذا فهم المحكم المتشابه يفهم على ضوء ماذا؟ على ضوء المحكم. فقال منه آيات المحكمات هن أم الكتاب، هن أساس الكتاب لأنه واضح الدلالة، وأخرى متشابهات من حيث التركيب تحتمل أكثر معنى لا من حيث المراد، لا من حيث المراد والله يريد معنى واحد، لكن من حيث التركيب اللغة تحتمل. ثم قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم يقول لا عيسى روح الله ومخلوق من الله، والآلهة ثلاثة لأن قال بكم ضمير جمع إنا ونحن هي ثلاثة، ثم يتركون إيش الآيات المحكمة الباقية لتبين المعنى الصحيح، فهم يذهبون المعنى الباطل غير مراد لاحتماله من جهة اللغة، ويتركون المحكم الذي يفسر المراد بهذه الآية المتشابهة. ثم قال جل وعلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي آمنا بالمحكم والمتشابه، ونعلم أن المحكم المتشابه لا يتعارض، بل المحكم يفسر المتشابه ويبين أي المعنيين يريده الله تبارك وتعالى. هذه طريقة الراسخين في العلم، يقولون آمنا به أي آمنا بمحكمه وبمتشابهه، وآمنا بأنه لا يتعارض المحكم والمتشابه، لكن القرآن يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، قال كل من عند ربنا كلام الله يتعارض، كل الآية المحكمة عند الله والمتشابه عند الله، لا يمكن أن يفهم المتشابه ما يعارض المحكم، لأن لو قلنا إنا ونحن هذا دعاء الآلهة متعددة هذا يتعارض مع قوله إن هو إنما الله إله واحد قل هو الله أحد، هذا يجعل القرآن متعارض. ولك أما الراسخون بالعلم يقول لا هذا كله من عند الله ولا يتعارض، بل هذا يفسر هذا. ثم قال وقال في ذم مبتغي التأويل، الذين يبتغون التأويل وتحريف القرآن، مراد التأويل هنا إيش؟ تحريف القرآن والاستدلال بالمتشابهات على المعنى الباطل الذي يخالف المحكم، فيأتون مع الآيات المتشابهة اللي تعتمد أكثر معنى فيصنون بالمعنى الباطل الذي يخالف المحكم. قال وقال في ذم مبتغي التأويل متشابه تنزيله، أي الذين يبتغون أن يستدلوا بشيء من القرآن على الباطل الذي يخالف المحكم الواضح البين، وهؤلاء لا يفهمون المتشابه على ضوء المحكم، لا بل يعرضون عن المحكم ثم يذهبون متشابه ويذهبون إلى المعنى الباطل الذي يخالف المحكم ويتركون المعنى الحق يتركون ما في المتشابه من المعنى اللي يوافي الحق الذي يوافق المحكم، ويذهبون المعنى الباطل الذي يخالف المحكم لأن في قلوبهم زيغ. مثل كما ذكرنا استدلال النصارى بأن ونحن على التثليث، أو بأن عيسى روح من الله على أنه جزء منفصل من الله تبارك وتعالى، ويتركون ما الآيات المحكمة سبق ذكرها. فقال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ عن الحق وفتنة، يعني هؤلاء قوم مفتونون، ونقل في قلوبهم لأن مناط الإيمان وأصله في القلب، وعنه يتفرع الإيمان والكفر وتظهر الأعمال على الجوارح، إما أعمال الإيمان أو أعمال الكفر. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأتون المتشابه ويتركون المحكم، ثم يذهبون للمعنى الذي يخالف المحكم من معنى المتشابه فيقول هو المعنى المراد، على خلاف الآية فيجمع القرآن متعارضا يعارض بعضه بعضا. قال: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي هم يريدون بذلك إيش؟ الفتنة، يريدون بذلك الفتنة أي فتنة الناس، أي قصدهم في تفسير المتشابهات بما يخالف المحكم أن يفتنوا الناس عن دينهم وأن يوقعوهم في الزيغ الذي وقد وقعوا فيه. قال: وابتغاء تأويله، أي يبتغون بفعل ماذا؟ أن يحرفوا القرآن على ما يريدون، يحرف القرآن على ما يريدون. وقال بعض العلماء: وابتغاء تأويله، أي يبتغون أن يعرفوا كنه ذات الله وكنه صفات، أي يريدون يدخلوا في عمق أن يعرفوا حقيقة ذات الله وماهيته تبارك وتعالى. قال: ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم حقيقته ووقوعه وحقيقة ما هو عليه إلا الله، فلا يعلم تأويل صفاته إلا الله، لا يعلم كنه ذات الله إلا من؟ إلا الله، ولا يعلم حقيقة صفاته إلا الله، ولا يعلم حقيقة ما أخبر الله به مما سيكون في الجنة والنار إلا الله. قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، أي جعل ابتغاء الناس التأويل أي صرف القرآن والذهاب المتشابه وصرفه وتفسير المتشابه بالمعنى الباطل الذي يخالف المحكم علامة على الزيغ. قال: وقرنه بابتغاء الفتنة بالذنب، لأنه قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي هؤلاء يبتغون إضلال أتباعهم إيهاما لهم بأنهم يستدلون بالقرآن. اليوم الرافضة وكل فرقة تستدل بالقرآن حتى يخدعوا الناس أنهم يستدلون بالقرآن. لذلك قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي يوهمون أتباعهم أنهم يحتجون بالقرآن، يحتجون بدعتهم بالقرآن، وهذا حال من اتبع المتشابه ولم يفهمه على ضوء المحكم. وأما أهل السنة فيأتون بالآيات ويأتون بالمحكم ويفسرون به المتشابه حتى يتضح المعنى، فيصدر القرآن بعضه بعضا ولا يتعارض. أما أهل البدع فيجعلون القرآن متعارضا، يبطلون دلالات النصوص المحكمة ويحرفون الآيات المتشابهة ليخدعوا بها الناس، فيقولون لهم: نحن احتججنا بالقرآن، الله يقول كذا، الله يقول كذا. قال: ثم حجبهم عما أملوه، أي حجب الله هؤلاء الذين يريدون الفتنة وابتغاء التأويل عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوا بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله، أي بيّن الله بأن التأويل لا يعلمه، هؤلاء يبتغون التأويل، الله بيّن بأنه هذا خارج عن علم البشر. وهنا وردت قراءتان، الشيخ حمل الآية على معنى واحد، ورد قراءة بالوصل وبالوقف، أي وردت قراءة: وما يعلم تأويله إلا الله، وتقف ثم تبتدئ: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فيكون معنى الوقف ماذا؟ أن تأويل صفات الله أو التأويل لا يعلمه إلا الله، أي الله قطع طمع البشر في معرفة التأويل، فيكون التأويل مذكور في الآية لا يعلمه إلا الله، هذا على قراءة من؟ على قراءة الوقف. ويكون معنى التأويل هنا هو إيش؟ احنا قلنا التأويل له كم معنى؟ تفسير وحقيقة الشيء. يكون معنى التأويل هنا حقيقة الشيء، أي لا يعلم حقيقة ما هو عليه، حقيقة ذاته وحقيقة صفاته وحقيقة ما أخبر به مما يكون يوم القيامة وما أخبر به من الجنة إلا الله، أي أن العقول تعجز عن معرفة حقائق ذات الله عز وجل. وهؤلاء الذين تقول فتنة يبتغون الوصول إلى كنه ذات الله حتى يعرفوا الحقائق على ما هي عليه فقطع الله أطماعه. وهذا على قراءة ماذا؟ الوقف. فيكون معنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله، المراد التأويل هنا الحقيقة. الآن الجنة والنار أليست مخلوقتين؟ مخلوقة غير مخلوقة؟ مخلوقة. ومع ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا دخل الجنة، أهل الجنة، قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي البشر كلهم منذ أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة لم يخطر على بال أحد منهم حقيقة الجنة. وكل من دخل الجنة لم يدر في خلده قط أن الجنة على هذا النهر، وهي مخلوقة. فحقيقة ما أخبر الله به من النعيم، نحن الله يخبرنا بهذا، نحن نعلم معاني عامة، أما حقيقة ما هي عنه لا نعلمه. أخبرنا عن النار، لكن حقيقة النار وحقيقة العذاب لا نعلمه. نعلم أنه عذاب وأنه، لكن ندرك حقائقه على ما هو عليه لا نعلمه. والجنة والنار مخلوقتان، كيف بذلك؟ الله أخبرنا أنه وجه، وأنه يد، وأنه يسمع، وأنه يجيء، لكن لا نعلم كيف يجيء. لا نعلم حقيقة مجيئه كيف هو. نعلم أنه ذاتا جل وعلا، لكن كيف ذاته؟ هل نحيط العقول بها؟ لا. فيكون معنى قول وما يعلم تأويله إن الله، أي لا يعلم حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه أو عن صفاته أو ما يكون يوم القيامة، لا يعلم حقيقته إلا الله. وهذا على قراءة ماذا؟ على قراءة الوقف، وهي قراءة ثابتة عن الصحابة، وما يعلم تأويله إلا الله وتقف. والقراءة الثانية قراءة الوسط، وهي ما تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيكون هنا في هذه الآية أن التأويل يعلمه الله ويعلمه من؟ الراسخون. أما علاقة الوقف لا يعلم التأويل إلا من؟ إلا الله. ويكون قوله جل وعلا في الوصل ومعنى تأويل الله والراسخون، يكون معنى التأويل معنى إيش؟ التفسير، أي لا يعلم تفسير القرآن على حقيقته ويجمع الآيات ويفهمها إلا الله والراسخون في العلم، بخلاف أهل التأويل الذين يفسر القرآن على خلاف مراد الله عز وجل. هذا عقراءة الوقف. فيكون عقراءة الوقف يكون التأويل معنى على الحقيقة، أي لا يعلم حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه أو عن صفاته أو عن ما يكون يوم القيامة إلا الله، ولا يعلم حقيقة ذلك أحد من البشر. وأما على قراءة الوصل فيكون مراد التأويل هو التفسير، أي لا يعلم تفسير القرآن إلا الله والراسخون في العلم، الذين يفقهون القرآن ويعلمون أنه لا يتعارض فيفهمون المتشابه على ضوء المحكم. فهذا فيه مدح لأهل العلم وذم لمن فسر القرآن على خلاف ظاهره وحمل المتشابه على معنى الباطل وترك المحكم. فيكون راسخون في العلم على الضد من أولئك، أولئك يذهبون إلى المتشابه فيفسرونه بالمعنى الباطل من معانيه ويتركون المحكم، والراسخون في العلم على الضد من ذلك يأتون المتشابه فيبينون مراده على ضوء ماذا؟ المحكم، وأن هذه طريقة الراسخين في العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أنحاء، أي التفسير على أربعة أوجه. قال فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، أي تفسير واضح المعنى ما يعذر أحد، ما يعذر أحد في فهمه، فادعوا الله مخلصين له الدين، وأن المساجد لا تدع مع الله أحدا، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واضح أمر بإقام الصلاة، أمر بالنحر. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وأن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن
وما أشبه هذه الأحاديث
وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه كنها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
نعم. هنا ينقل المؤلف رحمه الله كلاما عظيما للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، يبين فيه طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم المتعلق بأسماء الله وصفاته، وهي كلمة نفيسة عظيمة تبين منهج السلف رحمه الله في هذا الباب. فيقول الإمام أحمد رحمه الله: إن الله ينزل للسماء الدنيا، وكذلك حديث إن الله يرى في القيامة، أي هذه الأحاديث التي فيها إثبات النزول والمجيء، إثبات أفعال الله عز وجل، وإثبات أنه يرى، وإثبات صفاته جل وعلا. ما طريقة أهل السنة بها؟ قال: نؤمن بها ونصدق بها. أي طريقة أهل السنة أنهم يؤمنون بها ويصدقون بها، أي يؤمنون بها ويؤمنون بثبوتها ويؤمنون بالمعنى الذي دلت عليه، يؤمنون بذلك ويصدقون. إذا قال الله النبي إن الله إن ربنا ينزل كل ليلة، يؤمنون بأن الله ينزل كل ليلة. وجاء ربك من الله يجيء، يضحك ربنا من الله يضحك، إن الله يحب التوابين، يؤمنون من الله يحب، وأنه موصوم بالمحبة. هذا هو المراد بقول نؤمن بها ونصدق بها، أي نصدق ما دلت عليه معنى. ولا إذا جهل الإنسان المعنى كيف يصدق؟ لو إنسان كلمك كلام ياباني صدقت، ما فكر بشيء، ما يصدق يصدق صدقت تصدقه أنت ما فهمت، ما تدري قاعد يقول لك ويسبك ولا يناديك ولا يشتكي ولا يخبرك خبر ولا يأمرك بأمر، ما شاء الله صح صدق صدق ولا ما يصير. فقوله مصدق بها هذا يدل على أنهم يفهموا المعنى وصدقوا ما دلت عليه المعاني، أو ليس كذلك؟ ها؟ فإذا قول نؤمن بها أي نؤمن بأنها صفة من صفات الله عز وجل، ونصدق ما دلت عليه المعاني. لو كانت ألفاظا لا يفهمون معناها ما قالوا صدق بها، قالوا نثبت لفظها بس، نثبت لفظها وبس، ولا ندري إيش معناها، لأن التصديق فرع عن فهم معنى. أنت لما تفهم كانوا صدقت وصدقت فلانا، إذا عرف ماذا قال، أما إذا لم تعرف ماذا قال ولا ماذا يعني ما يمكن تصدقها. قال نؤمن بها ونصدق بها، لكن ماذا قال الشيخ؟ قال لا كيف ولا معنى. أي نؤمن بها ونصدق بها، يقول لا كيف، أي من غير أن نثبت لها كيفية. أي عندما نصدق أن الله يجيء لا يعني ذلك أننا نعلم كيفية مجيئه، بل نقول له كيفية لا نعلمها. هل معنى قول لا كيف أن ليس لصفات الله كيفية؟ ها؟ ما من شيء موجود له كيفية، إذا كل شيء موجود قائم بنفسه لا بد أن يكون له كيفية. لكن مراد قول لا كيف أي لا كيف نعلمه، أي عندما نثبت هذه نثبتها بلا تكييف، فنقول يجيء بلا كيف وينزل بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، لا أن نزوله لا كيفية له، لأنه ما من شيء إلا ولا إيش كيفية، ما في شيء غير كيفية. لكن قوله بلا كيف أي بلا كيف نعلمه. وهذا كما قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم، أي معلوم في اللغة، وجاء في لفظ الاستواء غير غير إيش مجهول، أي غير مجهول، المعلوم معنى استواء هو العلو والارتفاع. قال والكيف مجهول، وجاء في لفظ والكيف غير معقول، أي لا تعقله القلوب. فالكيف مجهول، لا ليس لإثباته، ليس لاستواء كيفية، بل له كيفية، لا كيفية نعلمها الله، لا نعلمها نحن. قال والإيمان به واجب، الإيمان بأنه صفة الله وأن الله استوى العرش واجب، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية، لأن السائل ماذا قال؟ الرحمن على العرش استوى كيف استوى. فهذا معنى قول الإمام رحمه الله أن إثبات أهل السنة والجماعة للصفات هو إثبات بلا كيفية، أي لا يكيفون صفات الله عز وجل. ليس المراد أنه لا كيفية لها، لا، كل صفات الله لها كيفية، لا كيفية لا يعلمها إلا الله. وهذا معنى قوله ولا ما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف. قال ولا معنى، ما المراد بالمعنى المنفي هنا؟ هل المراد المعنى معنى الصفة؟ لا، كيف يقول نصدق بها ثم يقول لا معنى؟ ما يصلح. يقول نصدق بها، نصدق بما دلت عليه معنى ثم يقول ولا معنى. المراد المعنى هنا هو المعنى الباطل الذي يدعيه المعطلة، لأن المعطل يقول بأن الآيات بأن الصفات لها معنى لها معنى باطن يخالف الظاهر، يقول لها معنى باطن يخالف الظاهر. فقول وجاء ربك ظاهر يدل على مجيء الله، لكن المعنى الباطن أنه جاء ملك أو جاء أمر الله، إن الله يحب التوابين، ظاهر الآية أن الله يحب، نقول لا، المعنى الباطن أن الله يريد أن يثيب، لأنه موصوم بالمحبة، ولكن مراد المحبة هنا الإرادة، إرادة الثواب. وغضب ربك، قالوا إيه ظاهر أن الله هو الذي يغضب، لكن المعنى الباطن خلاف الظاهر أن مراد الغضب هو إرادة الانتقام، لأن الله عز وجل يوصف بالغضب. فهذه المعاني الباطلة التي يدعيها المعطلة هي التي نفاها الإمام أحمد، وقال لا معنى، أي لا بدون إثبات معنى يخالف الظاهر، أي نؤمن ونصدق بها على ما دلت عليه، ونقول أن لا نعلم كيفيتها ولا نتأولها بمعنى يخالف ظاهرها، وهو المعاني الباطلة. وإذا كان السلف رحمه الله في قاعدتهم في هذا الباب ماذا يقولون عن الصفات؟ يقول أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت. ما معنى الإمرار كما جاءت؟ أي إثباتها على ما دل عليه ظاهر لفظها، وجاء ربك نمر ذلك، ونقول يا جاء ربك نعم، بما خلقت بيدي نثبت يدي لله عز وجل، يضع ربنا قدمه في النار، نقول يضع ربنا قدمه، أنه مصوب له أن له قدم يضعها في النار، وتقول قط قط بلا كيف، بلا أن بدون أن نقول لأن أن كيفيتها على هذا النحو. ذلك قال السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، ما قال بلا معنى، أي بلا كيف، فنفوا الكيفية. ونفي الكيفية فرع عن إثبات المعنى، لأنك لا تنفي كيفية الشيء إلا بعد إثبات المعنى. أما فسر الصفات ما فسروها، فسروها أو ليس السلف فسر الاستواء بالعلو كما فسره مجاهد وبقلابة والسلف، ونقل البخاري جمع من ذلك. طيب قالوا استوى على العرش، أي على، ومنهم قال ارتفع عليه، ومنهم فسره باستقر. طيب لو كان السلف يفرضون المعاني ما فسروا ذلك بالاستواء، إذا فسروا الصفات. والإمام مالك قال قال الاستواء ماذا؟ قال الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف هو المجهول. إذا جعلوا الكيف مجهولا والمعنى إيش؟ معلوما. ثم الأذان، طيب نكمل بعد الأذان. طبعا الموضوع هذا مهم، ما نستطيع أن نقطعه ولا بد منه لأنه متواصل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
طيب فنقول بأن السلف رحمهم الله فسروا الصفات أو كثير من الصفات، فسروا استواء العلو، فسروا إثبات العلو وإثبات علو الذات، وألفوا ذلك كتبا، وهذا مشهور عنهم، فدل عنهم قد علموا المعاني وإنما فوضوا الكيفية. ثم كيف يتصور بأن السلف جاهلوا معاني صفات الرب اللي كما يزعم بأن مذهبهم التفويض لتفويض المعنى، وهم مأمورون بتدبر القرآن؟ كيف يتدبرون القرآن، أي يتفكرون في معانيه، وهم يجهلون أعظم ما فيه وهو صفات الله عز وجل؟ قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. كيف يأمر الله أن يتدبروا أمرا يجهلون معناه؟ هذا من تكليف ما لا يطاق. وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن وعاب الله على اليهود الذين كانوا يقرؤون التوراة ولا يفهمونها قالوا منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون لا يعلمون التوراة والقراءة مجرد من غير فهم لهذه المعاني. فلا يتصور، لكن أعظم الطعن في السلف أن نقول بأنهم كانوا يقرؤون الآيات في صفات الله جل وعلا وهي أشرف ما في القرآن ويجهلون معانيها. ثم أن نقول ماذا بماذا كان المعطل يسمون السلف؟ يلقبونه بماذا؟ مشبهة. طيب لو كان مذهب السلف أنهم لا يفهمون المعاني، الشخص الذي يقول ما أدري معنى الصفات هل يسمى مشبهة؟ أساسا ما شموهم ما سموه مشبهة إلا أنهم أثبتوا معاني، فهم قالوا أن إثباتك من الصفات تشبيه. فتسمية المعطل للسلف مشبهة دل على أن السلف أثبتوا المعنى الذي سماه المعطل تشبيها، لأنه قال إذا أثبتوا معاني الصفات فهذه إذا قلت بأن الله له يد وأنه له وجه تشبيه المخلوق، وهذا واضح. وإلا لو كان مذهب السلف التفويض لما سموه مشبه أساسا، كيف يسمون مشبه وهم لا يثبتون معنى أساسا؟ وقد بين ابن قدامة نفسه مراده في هذه الرسالة، هم يتكون على ابن يقول ابن قدامة ذكر الإمام أحمد كذا وكذا لا معنى إذا ماذا سرته. ابن قدامة نفسه في هذه الرسالة ماذا قال بعد قليل؟ يقول ولا نتأوله القرآن بتأويل يخالف ظاهره، دل على التأويل الذي ينكره ماذا؟ الذي يخالف الظاهر، وهو المعنى المنفي هنا، أي المعنى الذي يخالف الظاهر. وأن التأويل أي التفسير الذي يوافق الظاهر هل هو منكر؟ لا. وقد ألف ابن قدامة نفسه، من المشكلة أن ابن قدامة نسبه للتفويض بدلة أنه نقل هذه العبارة، ابن قدامة قد ألف كتابا سماه بذنب التأويل، وله رسالة في إثبات علو الله العلو الحسي الذاتي ومشهورة مطبوعة، ويثبت أن الله عال على خلقه ويفسر الاستواء بالعلو والارتفاع، كيف ينسب إليه التفويض وهو يثبت العلو خلافا لمذهب المعطلة؟ فقول الإمام أحمد لا كيف ولا معنى ماذا يريد؟ عن عند مذهب السلف، وهناك طرفان، من هم الطرفان؟ طرف غلوا في الإثبات حتى شبهوا، وطرف غلوا في التنزيه حتى عطلوا. وذاك السلف يقول مذهب السلف وسط بين مشبهة وبين المعطلة. فالإمام أحمد قال لا كيف ردا على من؟ المشبهة، ولا معنى ردا على من؟ المعطلة. فأراد بذلك أن يرد على الطائفتين، فأراد أن يبين أن مذهب السلف الإيمان والتصديق بآيات الصفات من غير تشبيه كما مذهب المعطلة، ومن غير تحريف المعاني الباطلة كما مذهب من؟ كما مذهب المعطلة. وهذا أي قول لا معنى مثل قول بعض السلف بلا تفسير، قالوا إيش؟ أمر الصفات بلا تفسير، أي بلا تفسير يخالف الظاهر، المراد بذلك بلا تفسير يخالف الظاهر. إذن يسمون التحريف أحيانا تفسير، أنه كان نفسر خلاف القرآن على خلاف ظاهره. وذلك لما قال المسؤول ابن عيينة عن آيات الصفات ماذا قال؟ قال قراءتها تفسيرها، أي مجرد تقرأها بلغة العربية خلاص تفسيرها يفهمها العرب، كما تقول جاء ربك خلاص فسرت أنت، جاء ربك الله جاء هو الذي جاء، ينزل ربنا ينزل ربنا. وإذا قال قراءتها تفسيرها، أما أن تذهب إلى معنى يخالف الظاهر هذا هو التفسير، تفسير معطلة. ويدل على ذلك أيضا هم الآن حتى المفوضة يحرفون معنى السلف، فيقول الدليل على التفويض قول السلف أمروها كما جاءت، أي إيش؟ أثبتوا لفظها وأنكروا وإيش وفوضوا معانيها، معنى ذلك أن آيات الصفات لا يفهم معناها. طيب هذه الكلمة التي قالها السلف أمروها كما جاءت هل قيلت في الصفات فقط؟ قالها السلف في أحاديث في الفقه وفي الحدود مما هي معلومة المعنى. مثال ذلك الإمام أحمد قال في قول النبي في قول مثلا حديث مثلا ثلاث ما كنا فيه فهو منافق كامل النفاق إذا حدث كذا وكذا، قال أمروها كما جاءت. طيب هل لو كم طبق قاعدته معنى ذلك أن هذا الحديث لا يعلم معنى؟ هل مراد به ذلك؟ لا، مراده أنه أمروها أي نعلم نثبت نقول بأن كل من فعل فهو منافق، أي نثبتها ولا نقول لا المراد بالنفاق كذا وكذا، أي قال السلف أمروها كما جاءت في حديث معلومة المعنى. لما سئلوا عن قوله أن مثلا من كنت مولاه فعلم مولاه قال أمروها كما جاءت، أي يثبت ظاهر لفظها. ولما قل أنت مني مددتها موسى قال أمرها كما جاءت. ولما وقد سئل الزهري رحمه عن حديث معلومة كقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينهب النهبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن، قال أمروها كما جاءت. قال الزهري أمروها كما جاءت كما أمرها ما كان قبله. طيب هل معنى ذلك أن هذه الحديث لا ليس مفهومة معنى وأن مرادهم أيش؟ أثبت لفظها ومعانيها نفوضها؟ لا، فدل على قوله أمروها كما جاءت أي إثبات اللفظ وفهمه على ظاهره من غير أن تقول لا له معنى آخر غير الظاهر. وهذه فسر لنا معنى قول السلف في آية الصفات أمروها كما جاءت، أي أثبتوها وأثبتوا ما دلت عليه المعاني ولا تحرفوها إلى معنى يخالف الظاهر، وتعطل ما دلت عليه من المعاني. إذن هذا هو بيان معنى قول أحمد: لا كيف ولا معنى. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. سؤال نقرأ البخاري. هو الصحيح أن لفظ الشمال لا يثبت، وإن كان في مسلم لكنه شاذ. ما مسلم أشار إلى أنه أن بعض الرواة شذ فيه، ولذلك ذكر الألفاظ الأخرى التي فيها بيده الأخرى. لكن أنا أقول لو قال قائل بأن كل يدي يربي يمين بمعنى أن يمين بارك بدلالة لفظ الشمال وهو يثبت لفظ الشمال، أقول لا يسمى هذا تأويلا، يسمى إيش؟ تفسير. هذا على سبيل المثال فقط، ولا من جهة التحقيق العلمي فنقول الشمال المذكورة في الحديث لا تثبت، ولكن المحفوظ من ألفاظ الرواة بيده الأخرى. عارف كيف سمى الأخرى؟ لا كيف؟ السلف فسروها، منهم قال أسماء القرآن، منهم قال كذا. لو كان مجهول المعنى لكن فسروها، وكل نيش أدلى بدلوين. والصواب ما ذكره بعض العلم، المراد أن الله عز وجل يخاطبنا بالقرآن مركب من هذه الحروف، والعرب كانت تقول مثل هذا في أشعارها. لكن فسره منهم قال أسماء اسم السورة، منهم قال أسماء الآية، منهم قال أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الأشياء أنه لو كان غير مجهول معنى لما فسر، قال ما نعلم، لكن فسره كل أدلى بدلوي بتفسيره. أي لغة يترجم؟ وش لغة؟ كنا سريع نستريح. الجهال أنا اللي يقول هذا تجاهل. السلف رحمه الله تكلموا، وأحسن ما قيل بأن هذه الحروف مقطعة، هذه بيان بين القرآن مركب من اللغة العربية التي هي بيان الحروف. ألف لام ميم. أي القرآن ما يخاطبكم به وهو معجزة جاء بها النبي، أعظم معجزات القرآن تحدى به العرب الفصحى البلغاء. القرآن مركب من حروف ألف ولام وكاف وهاء وياع وعين صاد وحاء وميم. هذا المراد. والعرب كانت تقول، ثبت بعض الشعراء العرب كانوا يذكرون هذا في أول أشعاره. أما أن يذهب الإنسان بمعنى باطن أو معنى مخالف لما ذهب إليه السلف، لا. يعني كل من ابتدع مقولا جديدا لم يسبق أن قاله السلف فهو قول مخترع. كل قول ليس له سلف من قول الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآيات أو مقدمات أو أوائل السور، الحروف المقطعة في أول السور، فهو قول مخترع. لابد
من التأويل. ليش لابد؟ يستدل بعض الآيات الكونية مثل قضية الشمس تجري، الآيات اللي ظاهرة من الشمس حول الأرض، وأن حقيقة أن الأرض هي اللي تدور حول الشمس.
من يقول حقيقة أن الأرض تدور حول الشمس؟ من يقول؟ أول شيء من فسر بأن ظاهر الآية دون هذا؟ والشمس تجري، نقول أعتقد أن الشمس تجري. وما ذكر أن الأرض تجري، لكن لم ينفي أن الأرض تجري. القرآن فيه نفي أن الأرض تجري، ليس فيه نفي، وإنما القرآن فيه أن الشمس والقمر تجريان. فمن أنكر قال لا الشمس ما تجري، أقول كذاب، قال القرآن. والأرض ما أثبت الله الجريان، ولم يثبت له يسكونه. فما في معارضة، أنه أحيانا قد يكون الإنسان يتأول بحسب فهمه هو. لكن نحن نتكلم أنه التأويل لا بد أن يكون شيء قطعي واضح الدلالة بين، ثم يأتي بحقيقة علمية بينة أيضا لا يمكن إنكاره، حينئذ يوم تأتي مثل هذه المسألة. أما كل ما يذكرون هذه المسألة لا أبدا، ليس القرآن إنكار يعني إثبات ثبوت الأرض ولا إثبات جريانها، وإنما إثبات ما جاء في القرآن، وإن الشمس تدور وأن القمر يدور. أما الأرض فليس فيها ذكر لأنها تدور أو أنها تجري حول الشمس. وحتى ما ذكروا بأن الشمس تدور وكذا كذا، كان المسألة يعني هل هي ثابتة علمية أو مو ثابتة علمية؟
الله أعلم. يعني هم بناء على التفسير هذا قالوا أنه محتاج لتأويل الآيات التي تقول الشمس أن الأرض تدور حول الشمس.
ما في أنهم تدور حول الأرض، الشمس تدور، كله يدور، إحنا هذا الشمس تدور وهذا يدور.
وبناء على الفهم هذا يعني
وما قالت الشمس متى؟ الشمس تدري كما تدري، الله تدري هذا الرجل. طيب وين تدور؟ تدور على من؟
الشمس.
الشمس تجري لمن؟
لا هو يعني بناء حقيقة علمية اللي ثبتت بناء على
فهم الله. لا هو إذا جاء وقال الشمس لا تجري ولا ترى هذا ذكر كفر. الذي يقول بأن الشمس لا تجري هذا مرتد كافر. الله يقول الشمس تجري لمستقر لها. ذلك تقديم عزيزي. الله أثنى القرآن تجري والشمس تجري. الذي يقول لا الشمس تجري يكذب الله. وكل من كذب الخبر الله معنا ما وقف. نعم. نعم الباطنية. نرد الباطنية. الباطنية المراد بهم الذي يقبل القرآن له باطل خلاف الظاهر. وهؤلاء ملاحدة كالقرامطة وغيرهم الذي يفسرون الصلاة بأسرار الصوم بحفظ الأسرار والصلاة بزيارة كذا هذا غير هذا باطنية طبعا
ما يرون
لا لا هم نعم يكون كل أديان كلها الدين كله يجحدون ويتأولون طبعا طبعا يعني مو قضية قضية تأويل الآيات صفات أساسا عندهم عقائد العلم بالله كفر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك